بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في الكفالة عند البنوك، ووصل كلامنا إلى مسألة 14. قال المصنف: يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول المتعهد لإنجاز المشروع أزاء كفالته وتعهده، ويمكن تخريج ذلك من باب الجعالة بأن يعين المقاول العمولة المطلوبة جعلا للبنك على قيامه بعمل الكفالة فيحل له أخذها حينئذ. نعم، تقدم عندنا أن البنك يقوم بعمل الكفالة للمتعهد المقاول حتى يضمن عدماً عند الشركة اللي هي الجهة الحكومية، على اعتبار المتعهد المقاول أخذ مشروع لإنجاز مثل بناء مستشفى، والجهة الحكومية طلبت كفيل يكفله أنه إذا تخلف عن إنجاز المشروع في ضمن السنة أو بعد انتهاء السنة راح تخلي عليه شرط جزائي يدفع قيمة بعض الأموال لقاء الخسارة اللي تلحق به من بالشركة جراء التأخير. فاحتاج كفيل. المتعهد المقاول وين ذهب؟ للبنك. البنك صدر له مستند من أنه يكفله، أنه إذا تخلف بعد السنة إحنا نكفله وندفع الأموال مال الشرط الجزائي. هاي خدمة قدمها البنك المن للمتعهد المقاول، وبما أنها خدمة راح يأخذ في قبالها على أجرة. هنا يأتي الكلام، كيف نصححها بالمنظور الفقهي الشرعي؟ أخذ الأموال كيف نصححها؟ المصنف قال نصححها من باب الجعالة. المتعهد المقاول يجعل جعلا للبنك، إذا أديتوا لهذا العمل والخدمة اللي هو الكفالة أعطيكم الجعل الموضوع بيننا، والبنك قدم للخدمة وأنجز للعمل، إذن هو يعطيهم الجعل، والجعالة هو جعل عوض في قبال عمل، والبنك أدى لك عمل الكفالة وهو عمل عقلائي محترم إلى قيمة مالية، فلهذا يستحق البنك عليه أن يأخذ الجعالة. نعم. مسألة 15: إذا تخلف المقاول على إنجاز المشروع في المدة المقررة وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهد له، المتعهد له هو صاحب المشروع اللي هو مثلا مثلنا بالجهة الحكومية، فقام البنك بدفعها إليه، فهل يحق للبنك الرجوع بها على المقاول أم لا؟ الظاهر إنه يحق له ذلك، لأن تعهد البنك وكفالته كان بمن؟ بطلب من المقاول، فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق له أن يرجع إليه ويطالبه به. إذا تخلف المقاول وما أنجز المشروع اللي هو بناء المستشفى في مدة مقررة اللي هي السنة، على اعتبار أن الجهة الحكومية تفرض مدة زمنية، لأن أي تأخير في إنجاز العمل محسوب عليهم خسارة في ضياع الوقت. المقاول الآن المتعهد هو متعهد أنه إذا خلال السنة ما أنجزت المشروع اللي هو بناء المستشفى أعطيكم الشرط الجزائي أخسر أموال لكم، وتخلف لكن امتنع عن دفع المبالغ المطلوبة لمن؟ للمتعهد اللي هو الجهة الحكومية، متعهد له صاحب المشروع الجهة الحكومية. هنا من اللي راح يقوم بالدفع؟ البنك. لماذا؟ لأن البنك طلب من المتعهد المقاول كفله، وعند أحسنتم وعند التخلف الجهة المتعهد لها ترجع عليه من الكفيل، فرجعت على البنك، البنك دفع. هنا السؤال، بعد ما دفع البنك، البنك إلى حق يرجع ويطالب المقاول المتعهد؟ نعم يجوز له ذلك، لأن عندنا قاعدة عند فقهائنا أنه الطلب يوجب الضمان. مثال ذلك، يعني الآن إذا أنا عندي متاع وطلبت من زيد، قلت له زيد بدي استحمى عليك انقل لي هذا المتاع من هذا المكان إلى ذاك المكان، وزيد قبل بنقل المتاع بطلبك ونقله من هذا المكان إلى ذاك المكان، وزيد كان يعمل هو كأجير، هسه هذا الطلب وتنفيذ الطلب يوجب الضمان؟ لو يستطيع خالد يقول لزيد اللي هو يعمل حماد، يقول له أنا طلبت منك من باب التبرع جزاك الله خيرا ما أعطيك أي شيء، هذا وقع كلام عند الفقهاء، الطلب يوجب الضمان؟ هل هو على سبيل الإجارة مثلا أو على سبيل أداء الخدمة؟ المعروف عند فقهائنا أنه الطلب يوجب الضمان. لماذا؟ ما لم تدل قرينة على إرادة المجانية، مثلا أنا أقول من يساعدني لوجه الله، هاي قرين على أنه أريد مجانية، ما أريد أجير، فحينئذ اللي يساعدني ما إلى حق عندي، لأن هذا مو من قبيل الطلب، هذا من قبيل الاستدعاء. مرة أكو استدعاء وأكو طلب. استدعاء أطلب مساعدة وشخص يساعدني، ومرة أطلب أمره أقول له احمل لي هذا من هنا إلى هنا، المتاع وانقل لي من هذا المكان إلى الآخر، هذا يسموه طلب. طلب يعني أمر. الأمر هل يوجب الضمان؟ نعم يوجب الضمان، لأن هذا العامل ما قدم لك هاي الخدمة على نحو المجانية، إنما قدمها على سبيل الحصول على الأجرة، لهذا هو نفذ رأيك. وإلا لو كان مثلا هذا العمل يتطلب جهد وتعب وضيع وقت من العامل، العامل ما يفرغ نفسه إليك، لأن هو ما يشتغل على نحو المجانية، يشتغل على نحو الكسب وأخذ الأجرة. فهنا نفس الكلام، عندما المتعهد المقاول طلب من البنك الكفالة، طلب منه الكفالة، البنك ما يقدم خدمات مجانية، إنما يقدم هاي الخدمات والعمل على سبيل أخذ الربح من خلالهم. فإذا بما أنه الأمر والطلب يوجب الضمان، إذن البنك إلى الحق في الرجوع على المقاول المتعهد ويطالبه بضمان قيمة الكفالة اللي دفعها، بل يطالبه بدفع حتى الزائد عن الكفالة بموجب ماذا؟ التعاقد والتعهد بينهما. يعني هم يأخذ من عند المال مال الكفالة، ويأخذ من عنده خدمة ماذا؟ هذا العمل اللي هو نفس الكفالة. نعم. إذن المتعهد المقاول راح يضمن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، ويحق للبنك أن يرجع للمتعهد المقاول ويطالبه بدفع ما خسره علما للجهة المكفولة بها اللي هي صاحبة المشروع. نعم. سادسا، من الخدمات أيضا لتقدمها البنك هو بيع الأسهم أو السهام. المراد من الأسهم أو السهام هو نوع من أنواع الحصص يتم إصداره من قبل شركة مساهمة، بحيث تتيح لحاملها الحق في الحصول على حصة من أرباح الشركة. مرات احنا نسمع يقولون شركة مساهمة، شركة مختلطة. شركة مساهمة يعني اللي يشاركون في هذه الشركة كل منهم كشريك إلى سهم، والسهم يعني حصة من ربح الشركة. هاي الأسهم هي الحصص اللي تصدر من قبل الشركة المساهمة، بحيث تتيح لحامل هذا السهم إنه إلى الحق يحصل على حصة خاصة من ربح الشركة. وطبعا تختلف الأرباح بعدد أرباح الأسهم، بعدد الأسهم. والشركة المساهمة نقصد بها كيان تجاري يعطي أسهم للمشاركين في قبال كل سهم حصة خاصة من ربحها. وهاي الشركة طبعا لابد أن تكون تعمل وين؟ في الأمور المحللة وليست المحرمة، هذا مقصودنا. مثلا تعمل بالتجارة، بالصناعة، بشراء المواد الغذائية وغيرها كثيرة. الآن الخدمة اللي راح يقوم بها البنك وهي كالآتي: قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها أجزاء عملة معينة بعد الاتفاق بينه وبين الشركة. أحيانا الشركة تريد مساهمين، لأن المساهم من يشارك راح يشارك برأس مال، والشركة تحتاج الأموال حتى تدير التجارة مالتها، وأموال ضخمة، فتحتاج كثرة عدد مساهمين وكثرة عدد شركاء حتى يكبر رأس المال ويكثر تجارة الشركة. والشركة تضمن أنه اللي يشارك تعطيه سهم وحصة من الربح حسب النسبة، نسبة مشاركتك وحسب نسبة رأس المال مالك وعدد الأسهم اللي أنت تشتريها. فهو من يشتري، يشتري حصة وسهم من حصص وأرباح الشركة. والشخص المساهم في الشركة إلى حق يبيع الأسهم مالته في أي وقت، يبيعها لغيره مثلا، يستثمرها، يعرضها للبيع للشراء، إلى حق. ويدخل شريك جديد، اللي يشتري السهم يدخل شريك جديد وهي الشركة المساهمة، هذا يسمى بيع الأسهم. أحيانا الشركات المساهمة عندها بعض الحصص من الأرباح، وتطلب شريك يدخل معاهم في مشاركة بسهم، فتطلب من البنك يقوم بدور الوسيط إنه يبيع الأسهم الموجودة بالشركة حتى يحصلون على شركاء جديدين ورؤوس أموال جديدة يكبر رأس مال التجارة مال الشركة. فالشركة راح تطلب وساطة من البنك إنه يبيع لها الأسهم والحصص اللي هي تمتلكها. البنك يعمل دور الوسيط، يعرض الأسهم للبيع، وإذا إجا مشتري يشتريها يبيعوا له ويحولوا عليه من على الشركة المساهمة. فالبنك إذن دوره دور وسيط بين الشركة المساهمة والمشتري، ويبيع الأسهم وحصص الأرباح ويصرفها. ونعم هاي الخدمة اللي يقوم بها البنك اللي هي خدمة الوساطة، طبعا هو عمل محترم عقلائي له قيمة مالية، راح يطالب به البنك أجرة معينة يعطيها منه الشركة المساهمة، لأن البنك قدم خدمة للشركة المساهمة وباع لهم الأسهم مالتهم اللي هي حصص الأرباح في العمل التجاري اللي هم يعملون به. فإذا صرفها البنك راح يأخذ عملة يتفق بها بينه وبين الشركة المساهمة. السؤال هنا إحنا كيف نصحح أخذ هذه العملة؟ لقاء العمل اللي راح يقوم به منه البنك اللي هو دور الوساطة في بيع الأسهم. قال مسألة 16: تجوز هذه المعاملة مع البنك، فإنها في الحقيقة لا تخلو من دخولها أما في الإجارة، بمعنى إن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور أزاء أجرة معينة. المصنف يقول هاي المعاملة صحيحة، والبنك إلى حق يأخذ أجرة معينة لقاء دور الوساطة اللي لعبه، لأن بالحقيقة والواقع في نفس الأمر هاي المعاملة لا تخلو من عنوانين، أما تدخل تحت عنوان الإجارة، بمعنى أنه الشركة من طلبة من البنك يقوم له بدور الوساطة وبيع الأسهم كأنها استأجرته في قبال أجرة معينة، والبنك قبل وماكو مانع أنه المستأجر يكون جهة، من حين اشترط اللي يكون أفراد وأشخاص، والشركة تستأجر البنك حتى يقوم بدور الوساطة وبيع الأسهم أزاء أجرة معينة. هذا العنوان الأول. اثنين، نقدر أيضا نصححها بعنوان آخر اللي هو عنوان ماذا؟ الجعالة، كأنه الشركة تقول جعلت كذا مقدار من الجعل والمال لمن يقوم بدور الوساطة وبيع الأسهم، والبنك يؤدينا هذا العمل، يؤدينا العمل المجعول عليه، فرح تصبح الشركة ملزمة بدفع قيمة الجعل إليه. قال وعلى كلا التقديرين، أي على تقدير دخولها في الإجارة أو على تقدير دخولها في الجعالة، فالمعاملة صحيحة، ويستحق البنك الأجرة إذا فرض أنها داخلة في عنوان الإجارة، أو يستحق ماذا؟ الجعل إذا كان إحنا دخلناها في عنوان الجعالة أزاء قيامه بالعمل المذكور اللي هو ماذا؟ دور الوساطة في بيع الأسهم. طبعا عنواني الإجارة والجعالة يختلفن، لأن الإجارة لازم نوفر بها شروط المستأجر والأجير، والعمل يكون ملزم من قبل منه البنك إذا دخلنا في عنوان الإجارة، فإذا قبل البنك بهذا العمل رح يصير ملزم بإتمام العمل، بخلاف الجعالة. الجعالة قد لا نشترط جميع الشروط اللي يجب توفرها في المؤجر والمستأجر، هاي أولا. ثانيا حتى لو البنك أدى نصف العمل مواجب عليه ماذا؟ إتمام تمام العمل، لأن الجعالة من العقود الجائزة، يقدر البنك يفسخ ونعم ويخرج منها. مسألة 17: يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها؟ نعم، إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة، كما لو كانت تتتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا، لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات، بما أن هاي الأسهم هي كما قلنا عبارة عن حصص من الأرباح، والدخول فيها في ضمن رأس مال مع الشركة المساهمة. فإذا شخص راد يبيع حصته من الأسهم التجارية الموجودة في الشركة المساهمة لا مانع، فيبيع أسهمه، يعني يبيع حصصه في قبال مثلا نوع من أنواع الأجرة أو المال، هذا لا مانع منه، لأن هو في الحقيقة جاي يبيع حقه في المشاركة، لأن الأسهم تعطي حق المشاركة بحصص الربع، هو يريد يبيع حقه في المشاركة في هذه الحصص، والحقوق قابلة للبيع، ماكو مانع، الحقوق قابلة للبيع، فيحق له يبيع هاي الأسهم. وإذا قلنا يجوز البيع، يتفرع عنه ماذا؟ جواز الشراء. فإذا البيع صحيح يعني يجوز نشتري منه، وإحنا أيضا يجوز لنا نشتري هاي الأسهم اللي هي عبارة عن حصص من الأرباح تكون في الشركة المساهمة. هذا كله إذا كانت معاملة الشركة المساهمة معاملة مباحة، مثلا تتاجر في المواد الغذائية، الصناعية، التجارية، الزراعية، الأولية، ما هو مال، نعم، أو تشتغل مثلا في بيع السيارات مثلا أو الآلات والأدوات. أما إذا كانت معاملة الشركة المساهمة محرمة، تبيع خمور، تبيع أوراق قمار، تبيع أدوات مثلا المزمار وغيرها اللي هي أدوات اللهو مثلا، أو عملها ربوي، يعني معاملاتها كلها ربوية، تقرض الناس بالربا، أو مثلا عملها تأجير مثلا أماكن والقاعات للفجور وغيرها، فحينئذ المصنف قال لم يجز شراء أسهمها ولا الاشتراك في تلك المعاملات، لأن هذا عمل محرم، والدخول فيه يعني دخول في المحرم وما يجوز. الشارع المقدس أمضى المعاملات اللي هي مباحة اللي تقع في ضمن رضا، ولم يمض أي معاملة هي محرمة تقع في خلاف رضا. نعم. سابعا، نعم، إذا ضمنت، إذا أموالها مختلطة ما هو مانع، بس كون إلها موارد مباحة، لأن في الموارد المختلطة يجوز المشاركة، ما هو مانع. نعم. نعم، إلا إذا شخصت أنه أرباح تصل بيدك من الحرام، فبعد ما تستطيع أن تأخذ. يعني لو كانت الشركة هي صح عندها موارد حلال وحرام، بس هي من تعطيك سهم الأرباح، ما تعطيك إلا من جهة الحرام، إذا أحرزت أنه حرام بعد ما يجوز تملكه. بيع السندات، السندات تعريفها هي صكوك تصدرها جهات مخولة قانونية بقيمة اسمية معينة مؤجلة إلى مدة معلومة، وتبيعها بالأقل منها. مثلا يبيع السند الذي قيمته الإسمية 100 دينار ب95 دينار نقدا على أن يؤدي الماء بعد سنة مثلا، وقد تتولى البنوك عملية البيع وتأخذ على ذلك عمولة معينة. السندات هو صك، مثلا صك يصدر من جهة حكومية، يعني من جهة مخولة قانونية بقيمة اسمية، هاي القيمة الاسمية معينة تكون مؤجلة، مثل الشخص اللي عنده كمبيالات، الكمبيالة هي صادرة من جهة، وهاي جهة قانونية يعني صحيحة. ليش المصنف يقول قانونية؟ يعني مو على سبيل انه شخص يكتب ورقة بقيمة ويريد يبيعها وينزلها وهمية، وهاي مرت علينا اذا تذكرون في كتاب الربا، هناك المصنف قال لا، إذا كانت المعاملة ما موجودة أصلا، آل وزيد نتفق إنه هو يطلبني واكتب له ورقة، وهاي الورقة كأنه هي كمبيالة وهو يطلبني دين، هو في الحقيقة والواقع ما موجودة. لا، هاي المصنف من باب الربا ذكر، قال هاي ما يشملها، هاي ما يشملها، لأن واقعا ماكو دين، إحنا نتكلم عن الدين الواقعي الصادر من جهة قانونية مخولة. كمبيالة مثلا قيمتها 100,000، لكن أنا أسددها إلى الجهة تطالبني بالدين بعد مرور شهر. الآن أنا محتاج المال، محتاج المال، أنا صاحب الكمبيالة، أطلب تلك الجهة 100,000، بس الجهة ما تعطيني 100,000 إلا بعد مرور شهر، لأن هو نسيئة، فأذهب إلى البنك وأنزل الصك عنده، نقدر أعطي صك اللي هو 100,000 يشتري مني البنك ب95,000، يعطينا 95,000، والبنك بعد مرور شهر يستطيع هو يذهب للجهة الأخرى المدينة ويأخذ من عهد 100,000. إيش يد راح يستفاد البنك؟ يستفاد البنك بمن؟ ب5,000. ونفس الكلام إذا إحنا عندنا صكوك وردنا نعطيها للبنك، والبنك يبيعها على نحو التنزيل، مرات البنك يشتري وينزل، يسموه تنزيل الصكوك أو تنزيل الأوراق، ومرات لا، البنك ما يشتري، البنك يعرض لنا اياها للبيع لمن يريد ان يشتري. هذا ايضا هو عمل ماذا؟ يمكن ان تقوم به البنك. لهذا قال السندات صكوك، والصك يعني الوثيقة تصدرها جهات مخولة قانونا، يعني ليس هي من قبيل الدين الغير موجود واقعا، بل هو موجود واقعا، بقيمة اسمية. السند والصك مثل حتى السند والصك اللي صدر البنك اللي قيمته 100,000 إلى قيمة اسمية معينة، لكنها مؤجلة إلى مدة معلومة مثلا إلى بعد مرور شهر أو سنة، وتبيعها بالأقل منها. مثلا يبيع السند اللي قيمته الاسمية 100 دينار ب95 دينارا نقدا. هاي طبعا موجودة في بعض الدول، يسموها أيضا الصكوك أو السند الصكوك المالية. البنك يصدر ورقة، هاي الورقة قيمتها الاسمية 100,000، لكن البنك يسدد لك إياها بعد مرور شهر. هذا إحنا نريد تنزيل قيمتها من 100,000 إلى شقد 95، هذا أيضا موجود. مثلا يبيع السند الذي قيمته الاسمية 100 دينار ب95 دينار نقدا على أن يؤدي الماء بعد سنة مثلا. وقد تتولى البنوك عملية البيع وتأخذ على ذلك ماذا؟ عمولة معينة. وماكو فرق بين إحنا ننزل الصكوك عند البنك أو البنك هو نفسه يصدر صكوك بقيم مالية ويريد يبيعها، هذا أيضا ماكو فرق في جوازه. الآن المصنف يقول كيف يمكن أن تقع هذه المعاملة؟ قال مسألة 18، هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين. الأولى أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممن يشتريه مبلغ 95 دينارا في المثال المذكور، وتدفع إليه 100 في نهاية المدة المحددة. الجهة اللي تصدر السند سواء كانت البنك أو غير البنك صادرة صك، هذا الصك شقد قيمته؟ 100,000. أنت لك حق تأتينا بعد شهر نعطيك إحنا كجهة قانونية 100,000، لكن الجهة تريد تبيع الصك والسند وتبيعه ب95 دينار نقدا الآن، وأنت لك حق تأتينا بعد مرور شهر نعطيك 100 دينار. هذا إذا رجعناه على نحو الإقراض كأنها تقرضك، كأنك تقرضك 100 بمقابل 95 دينار. المصنف يقول إذا كانت الجهة اللي تصدر السند ممن تشتري المبلغ اللي هو 95 دينار وتدفع إليه 100 دينار في نهاية المدة المحدودة وفاء لدينه، مع على اعتبار هو كأنها تقرضه، هي تبيعه بس هو مفاده ومؤداه رجوع على القرض، في حينئذ تدفع إلى 100 دينار بنهاية المدة اللي هي بعد مرور شهر وفاء لدينه، لأن هو داينهم 95 وهم بعد مرور شهر يعطوا 100 دينار وفاء لل95 اللي أنت ماذا قرضتها إنه، مع اعتبار 5 دنانير زائدة فائضة عن القرض. هم صحيح كأنه باعوا لك السند بس هو يرجع إلى روح القرض، هم هو قرضك 95 والبنك راح يعطيك بعد شهر 100، هاي الفائدة شقد موجودة الفارق 5 دنانير. المصنف يقول هذا يرجع لروح القرض الربوي المحرم. صحيح احنا نسميه بيع سندات بس هو في الحقيقة ما تنباع هي في السوق، وان كانت لها قيمة اسمية مالية، لكن هذا اللي يأتي يأخذها كأنه اقرض 95 للبنك، والبنك يقول له بعد ماذا مرور شهر اعطيك 100 دينار بقيمة هذا الصك الاسمي. المصنف يقول هذا إذا رجع بروحه للقرض الربوي فراح تصبح 5 دنانير الفارق بين 95 والمئة هي من نوع الزيادة، والزيادة تلزم منه ماذا؟ ربا محرم. نعم. الآن الجهة اللي تصدر السند، خلنا نفرض البنك أو غير البنك تصدر لك سند قيمته 100,000 تعرضه للبيع. احنا من نعرضه للبيع هو في حقيقته هذا ما ينباع، لان ما هو اسمه سند بقيمه ماليه بس هو ما ينباع. طيب الشخص الاخر من يجي، هذا المصنف يقول من يجي ياخذه ما ياخذه بروح انه اشترى، ياتي بروح انه يقرض الصاحب السند 95، وعلى ضوء هذا السند الجهه الاخرى اللي اخذت من عندك قرض 95 تسدد لك 100 بعد مرور شهر، وانت تأتي بعد مرور شهر تستلم 100 تدفع 95 وبعد مرور شهر تجي تستلم 100 بعنوان انك اشتريت الصك والسند والقيمة المالية الموجودة به. المصنف يقول هذا راجع لروح القرض، انت من اعطيتهم 95 امام الصك، هو الصك ما ينباع ويشتري بس صحيح بقيمة مالية اسمية بس هو ما ينباع، فاذا هذا مو بيع وشراء، والبيع وشراء يقع على ما له قيمة مالية. فأنت بالحقيقة من أعطيتهم 95 مو في قبال بيع وشراء، في قبال إقراض. أقرضتهم 95 وهم بعد مرور شهر يعطوك 100. إذا إقراضوا بزيادة 5 دنانير هذا شو نسميه؟ قرض ربوي محرم. واضح؟ نعم. قال أن تقرض الجهة التي تصدر السند ممن يشتري، هو اسمه مشتري بس هو هذا السند ما ينباع لأن ما في قيمة مالية. القيمة المالية اسمية، البنك مثلا كتبها به مبلغ 95 دينار وتدفع إليه 100 دينار في نهاية المدة المحدودة. يقول له أعطينا 95، بعد مرور شهر تأتينا نعطيك 100 دينار. هذا قلنا مو بيع وشراء، هذا قرض. أقرضت 95 ويسددوا لك القرض 100 وفاء لدينه، لأنه في حقيقة هو من نطاهم شطاهم دينهم أقرضهم على اعتبار 5 دنانير الزائدة فائدة على القرض. المصنف قال هذا ربا محرم. واضح، قرض ربوي محرم. ثانيا، أن تبيع الجهة اللي تصدر السند 100 دينار مؤجلة الدفع إلى سنة ب95 دينار نقدا. الآن تصرح الجهة اللي صدرت السند والصك إنه هذا مو إقراض، هذا بيع، وإحنا ما نبيع لكم الصك، نبيع لكم 100 دينار. يعني تلاحظون الفرق بين الأول والثاني. الأول باع للصك والصك ما إلى قيمة مالية، إنما قيمته اسمية جعلتها الجهة المصدرة للصك. هنا لا، نبيع لك 100 دينار المكتوبة بمن؟ بالصك. أن تصدر الجهة التي أن تبيع الجهة التي تصدر السند 100 دينار، لكن هاي 100 دينار مؤجلة الدفع إلى مدة سنة في قبال 95 دينار تعطونا نقدين، تشترون 100 دينار ب95 نقدين. المصنف يقول هذا وإن لم يكن قرضا ربويا، لأن بالحقيقة إحنا الشخص اللي دفع 95 ما أقرض دين الجهة اللي أصدرت الصك، إنما اشترى 100 دينار في قبال 95 دينار، هذا راح يرجع إلى بيع العمولات. فحينئذ وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق، ليش المصنف قال على التحقيق؟ لأن البعض دخل بيع الصرف اللي هو بيع التقابض، وبالتالي إحنا نشترط في بيع الصرف التقابض فلا يصح نسيئة. المصنف عند العملات الورقية لا تدخل في بيع الصرف، لأن الصرف بخصوص الذهب والفضة فقط لا يشمل باقي العملات الورقية أو المعدنية. فإذا على التحقيق ما هو قرض ربوي، ولكن صحة بيعه محل إشكال، والأحوط لزوما الاجتناب عنه. لماذا؟ لأن مر علينا سابقا للمصنف في باب الربا ذكر في بيع العملات إنه إذا كانت العملات من جنس واحد يشترط البيع نقدا فقط، هو يكون صحيح. أما إذا كانت من جنس واحد والبيع نسيئة ما يجوز عنده، هذا اعتبره غير جائز. نعم. قال لكن محل صحة بيعه محل إشكال، صحة بيع محل إشكال، والأحوط للزملاء الاجتناب عنه. فالنتيجة أنه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة اللي تتعامل بها الجهات الرسمية مثل البنوك وغيرها، ما يجوز. لماذا؟ لأن ما عندنا طريقة لتصحيح بيع هذه السندات، سندات بها قيم مالية اسمية مو واقعية، وتبيعها البنوك أو الجهات الحكومية. لا نصحح، لا ما نقدر عندنا عنوان يصححها، ونفس السند ما إلى قيمة مالية بس إلى قيمة اسمية ملزمة للجهة اللي تصدره. إذا دخلنا باب القرض فهو حرام، وإذا دخلنا باب البيع فهو أيضا حرام، لأنه ماذا؟ من عملة واحدة والبيع نسيئة. مسألة 19، لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك. بما أنه إحنا قلنا بيع السندات باطل وغير صحيح شرعا، إذن شرائها أيضا ماذا؟ باطل وغير صحيح شرعا. والعمل على الوساطة بين البيع والشراء أيضا باطل، لأنه البيع باطل الشراء باطل، والتوسط بين البيع والشراء الباطل باطل. فلهذا المصنف قال ما يجوز للبنك أن يتوسط بهكذا معاملات غير صحيحة شرعا، لو تدخل في باب القرض الربوي لو المحرمة. فبالتالي لو البنك عمل هاي الوساطة وأخذ العمولة فهذا عمل محرم، وما يستحق مقدار الأموال للعمولة والأجرة اللي يأخذها على ذلك، لأن هذا من ضمن تعاملات البنك الغير شرعية وغير جائزة. أما كلامنا في الحوالات يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أي نعم
صور يا البائع يا المشتري.
نعم البنك يصدر واضح.